بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم الصحيح المتصل الإمام الحافظ بالفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين الأئمة الدين رضي الله عنكم، إلى أن قال عنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صام من صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. باب الاعتكاف.
اللهم صل أفضل صلواتك على
سعد مخلوقاتك سيدنا محمدين
على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون
وغفل عن ذكرك.
اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمدين
على آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك
وامداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك.
اللهم صل أفضل صلواتك
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كل ما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأنوار الهدى، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى سيدنا محمد، من رفع له القدر فلا يعلم ما له من مدى. أجم اللهم صلواتك عليه وعلى آله وأصحابه السعداء وعلى من انتهج في منهاجهم واستنى بسنتهم فيما خفي وما بدأ، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله الحديث التي فيها النهي عن صيام أيام معلومة، وذكر لنا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد، صححه ابن حبان وغيره. واستنكره أحمد لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن وهو من رجال مسلم. الحديث في دليل على النهي على الصوم في شعبان إذا انتصف شعبان، وجاء في ذلك عدة روايات، وجاء تقييده بمثل قوله: إلا أن يوافق صوما معتادا، وكذلك اختلف الأئمة في حكم صوم النصف الأخير من شعبان، فمنهم من لم ير بذلك باسا ولا كراهة استنادا إلى ما جاء من كثرة صومه صلى الله عليه وسلم في شعبان، وأنه سأل إذا بعض أصحابه: هل صمت من سرر هذا الشهر؟ والمراد بسرره وسطه أو آخره شيئا. قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم ثلاثة أيام، يعني قضاء عما فاتك من صوم أيام شعبان. فبذلك قالوا عن النصف الثاني من شعبان أنه كغيره وفي استحباب الصوم. وقال من قال بالكراهة بعد النصف إلا أن يكون في صوم يصوم أحدهم، يعني يعتاد كمن يعتاد صوم الاثنين والخميس مثلا، أو كان عن نذر أو عن كفارة أو كان قضاء. وقال الشافعية بتحريم نصف الأخير من شهر شعبان إلا لمن وصله بالنصف الأول بأن صام يوم الخامس عشر، فيجوز له أن يصوم السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، فإذا وقف الصوم توقف عن صوم الباقي. هذا لحكم من وصله أو من كان يعتاد الصوم، كمن يعتاد صوم يوم اثنين مثلا أو صوم يوم الخميس أو هما معا، أو كان عن قضاء أو عن نذر أو عن كفارة كما هو معلوم. وما عدا ذلك فهو محرم عند الشافعية ومكروه وكراهة تنزيه عند بعض أهل العلم. وإذا كان قبل رمضان بيومين ونحوها فمن أهل العلم من قال بالكراهية حينئذ، إلى الخلاف في يوم الشك الذي يقول الإمام مالك أنه لا بأس بصيامه وتطوعا به. يقول في صيام شهر شعبان، الحديث عندنا بعده إذا انتصف شعبان فلا تصوم، رواه الخمسة. وجاء في حديث أنه كان يصل شعبان برمضان، وعلى ذلك قام الخلاف ما بين كراهة تحريم عند الشافعية وكراهة تنزيه عند بعض الأئمة، ويشتد الخلاف فيما قبل رمضان بيومين أو ثلاثة أو بيوم أو يومين كما جاء في الحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. ومن أهل العلم من قال لا يكره صوم أبدا وأنه مندوب صوم النصف من شعبان. وفي حديث أيضا لأنه يأتي معنا كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول أفطر نقول يصوم تقدم معنا، وما رأيته صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. ثم أورد حديث الصماء عن صوم يوم السبت، قال وعن الصماء بنت بسر رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب، معنى لحاء عنب قشر العنب أو عود شجر فليمضغها، يعني ليبطل الصوم وليفتر على ذلك. قرأوا الخمسة ورجال الثقات لأنه مضطرب، وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. وهذا يتعلق بصوم يوم السبت، وقد تقدم معنا الحديث عن كراهة إفراد يوم الجمعة بصيام، فهل أيضا مثله يوم السبت؟ تخصيصه وتعمد أن يصوم يوم السبت وحده ومثل يوم الأحد وحده، فإنه أيضا لا ينبغي أن يصام وحده لقصده، أما أن يجمع بينهما أو يكون صام قبله كأن صام الجمعة فيصوم السبت فلا إشكال في ذلك، أو أن يصوم لأي غرض آخر لتعمد يوم السبت فلا إشكال في ذلك، وكذلك يوم الأحد. وجاء في الحديث أنه يصوم السبت والأحد والاثنين، ولا شك أن الجمع بينها بعيد عن ما هو عند اليهود أو عند النصارى، فعند اليهود السبت وحده وعند النصارى تعظيم الأحد وحده، والجمع بينهما يخالفهما، فإذا انضاف الاثنين كان من باب أولى. في الحديث أنه كان يصوم في شهر السبت والأحد والاثنين، وفي شهر الثلاثة والأربعة والخميس، وهذا محمول على بعض فعله في بعض الأشهر منه صلى الله عليه وسلم على حسب ما رغبه الذي كان حوله في شيء من الأشهر. وقد تقدم معنا أنه قد يصوم أيام البيض وقد يصوم يوم اثنين وخميس واثنين، أو يوم خميس واثنين وخميس، فذلك محمول على تعدد فعله صلى الله عليه وسلم في الصوم، ففي شهر كذا وفي شهر كذا وفي شهر كذا، إلا أنه في غالبه لا يخلو عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر في عامة أشهره، وقد يتأخر صوم بعض الأشهر فيكثر الصوم في الذي بعد أو في شهر شعبان على ما تقدمت معنا الإشارة إلى ذلك. فيقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لم يمكن جد أحدكم إلا لحاء عنب، المراد قشره أو عود شجر فليمضغها يطعمها من أجل فطري بها. وقال أبو داود عن الإمام مالك أنه قال هذا كذب، وأما قول أبو داود أنه منسوخ فلو أراد أن ناسخه هذا الحديث الذي بعده أورده عن أم سلمة أنه كان أكثر ما يصوم الأيام السبت ويوم الأحد، وكان يقول لهم يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، رجل النسائي فإن يوم العيد لا يصام فيه، وهو معنى من تعليل كراهة الصوم في يوم الجمعة أنه يوم عيد، وهذا إذا أفرده، فإذا صام يوما قبل أو يوما بعد انتهت الكراهة. نعم. إذن فتعمد يوم السبت أو يوم الأحد فأكثر الفقهاء قائلين بكراهة ذلك، إلا أن يصوم يوم قبله أو يوما بعده فإنه لا يكره، فإنه بذلك يخالف الفريقين اليهود والنصارى في تعظيم هذين اليومين، فإن كل واحد منهم يعظم يوما دون الآخر، ولم تتفق طائفة منهم على تعظيمهما معا سواء. وأما إذا أضاف اليوم الاثنين كما جاء في حديث صوم صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى، تنتفي الكراهة أصلا. فهذا ما يتعلق بصوم يوم السبت وحده. و جاء أيضا في حديث سيدتنا عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، من الشهر الآخر ثلاثة والأربعة والخميس. وهذا كما أشرنا إشارة إلى تعدد فعله صلى الله عليه وسلم في الصوم في الأشهر، فأحيانا يصوم أيام متوالية سبت واحد واثنين ثلاثة أربعة خميس، أحيانا يصوم اثنين وخميس واثنين، أحيانا يصوم خميس واثنين وخميس، وأحيانا يصوم غير ذلك من الأيام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالأمر فيه واسع، وقد علمنا أنه يفعل ما هو الأهم والأعظم في حقه والأليق به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفيه أيضا المعنى الذي ذكرته أم سلمة مخالفتهم، أن الصوم في ذلك اليوم لا يقتضي أنه يوافقهم في تعظيمه، في تعظيم هذا اليوم، إنهم يعظمونه بالراحة فيه وعدم الصوم، والصوم فيه مخالف لهذا المسلك في تعظيمهم لهذا اليوم، فجاء فيه وأنا أريد أن أخالفهم. فإذا أراد أن يفرد الأحد كذلك قال خلنا السبت، يلا بنصوم يوم الأحد، هو يوم عظم عند النصارى، فنقول كذلك تعمد صوم يوم الأحد، قال الحنفية والشافعية كذلك مكروه أن يتعمد صوم يوم الأحد وحده لكون يوم أحد، أما لغرض آخر ولقصد آخر فلا، أو جمع بينه وبين السبت أو بينه وبين الاثنين، فأما أن يتعمده وحده ففيه معنى من تعظيمه، وهو سنة النصارى التي ابتدعوها من قبل أنفسهم ولم يهدوا إلى اليوم المعظم في الأسبوع، فقالت اليهود السبت وقالت النصارى الأحد فضلوا عنه، وهدانا الله إليه على يدي نبينا، فهو يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. إذن أيضا يوم الأحد يقول الحنفية والشافعية بكراهة تعمد صومه. ثم ذكر لنا صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة حاجا، يقول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، أي والصائم بعرفة حاج. فإذا كان الأمر كذلك فهذا مكروه له الصوم عند الأئمة الثلاثة، وإن لم يضعف عن الدعاء والقيام بأعمال عرفة. وقال الحنفية إن كان قويا لا يضعفه الصوم عن الدعاء فهو يستحب له الصوم في عرفة وهو حاج بعرفة. وقال الأئمة الثلاثة هو مكروه وإن لم يضعفه. وفرق بعضهم بين من يضعفه الصوم عن القيام بأعمال يوم عرفة ومن لا يضعفه. أيوة. نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وهكذا جاءنا حرصه صلى الله عليه وسلم على صوم يوم عرفة في غير ما كان حاجا، ولكن في عرفة تقدم معنا أن أم الفضل بنت الحارث لما تمارى ناس عندها يوم عرفة هل النبي صائم أو هو مفطر، هل بعضهم أراه صائم لأن عادته ما يترك صيام هذا اليوم لكنه في المدينة من دون أن يكون حاجة، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت أم الفضل بذات بقدح لبن وهو واقف على بعيره فتناوله فشرب، فعلموا أنه ليس بصائم وهو في عرفة صلى الله عليه وسلم. وجاء عن السيدة عائشة أنها تصوم يوم عرفة، يقول قاسم رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر. وهذا على مذهب الحنفية، على ما مال إليه الحنفية من بعض مذهبهم أنه إذا لم يضعفه عن الصوم فيسن أن يصوم. وإنما فعلت ذلك لما رأت من حثي على صوم يوم عرفة، ولكن ذلك وهو بالمدينة، وقد جاء عنها أنه دخل عليها مسروق في يوم عرفة وهي بالمدينة أيضا، فقالت اسقوني، فقالت له سيدة عائشة وما أنت بصائم يا مسروق؟ قال أني خشيت أن يكون هذا اليوم يوم عيد. قالت ليس الأمر كذلك، يوم عرفة يوم يعرف الإمام، يوم العيد يوم ينحر الإمام. أو ما علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعدله بصوم 10,000 يوم؟ صوم يوم عرفة يعدل بصوم 10,000 يوم. فلهذا كانت تحرص حتى وهي في الحج فتصوم يوم عرفة. ثم عند خروج الناس من عرفة وغروب الشمس تنتظر فراغا فتفطر سواء. وعلمنا قول الجمهور من أن السنة للصل الحاج ألا يصوم يوم عرفة تفرغا للعبادة بالدعاء والتضرع والابتهال في ذلك اليوم. وأما في لغير الحاج فقد تقدم معنى الاتفاق على سنية صومه وأنه يكفر ذنوب سنتين. نعم. وإذن أشار الشيخ إلى ورود النهي عن الصوم يوم عرفة بعرفة، ويقول ابن عمر حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصومه، ومع أبي بكر فلم يصومه، ومع عمر فلم يصومه، يعني وهم في الحج، ومع عثمان فلم يصومه. أنا لا أصومه ولا آمر بصومه ولا أنهى عنه. فلم يثبت عنده نهي، وإنما ثبت فعل الأولى والأفضل وهو ألا يصوم الحج في يوم عرفة كما عليه الجمهور. نعم. ويقول أبو عبادة البصري أن أبي يقول مر عمر بن الخطاب بأبيات بعرفات، قال ما هذه الأبيات؟ قلنا لعبد القيس. قال فقال لهم خيرا ودعا لهم أنهاهم عن صوم يوم عرفة، أي وهم في عرفة. ويقول بعضهم اختلفوا في يوم عرفة في صومه، فقال صاحبهم لصاحبه بيني وبينك سعيد بن المسيب، فأتينا فقلنا يا أبا محمد إنا اختلفنا في صيام يوم عرفة فجعلناك بيننا. فقال أنا أخبركم عمن هو خير مني، عبد الله بن عمر لا يصومه. وقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فكلهم كانوا لا يصومونه وأنا لا أصومه. وهكذا اختار الأئمة الثلاثة الفطرة ولو كان قويا، وقال أبو حنيفة إن أضعفه فالفطر أفضل وإن لم يضعفه فالصوم أفضل وإن كان بعرفة عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. وكما قال بذلك قتادة إذا لم يضعف عن الدعاء، ولهذا قال كان عطاء يصوم في الشتاء ولا يصوم في الصيف لأنه في الصيف يضعفه عن الدعاء مع الحر، وكان يسهل عليه الصوم في أيام الشتاء إذا صادف الحج وقت الشتاء. إذن فهو يوم عرفة متفق على استحباب صومه لغير الحاج، ويكفر ذنوب سنتين السنة التي هو فيها التي تنتهي في ذلك الشهر شهر ذي الحجة والسنة المقبلة وهي التي تبدأ. كما تقدمت الإشارة معنا أن فيه أيضا تبشير لذلك بأن يمد الله في أجله السنة القادمة. وفي الحديث أيضا عند الإمام مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. إذن فصوم يوم عرفة لمن كان بعرفة مكروه كما تقدم معنا عند المالكية والحنابلة، وقال الشافعية خلاف الأولى، وقال الحنفية خلاف الأولى لمن أضعفه، ومن لم يضعفه فهو مستحب ومسنون. فإذا صادف يوم عرفة لغير الحاج وهو في سفر أو كان مريض فكذلك يسقط استحبابه له، المسافر والمريض، إلا أن مقتضى قول الشافعية في أن المسافر في رمضان إذا لم يشق عليه صوم فصيامه أفضل يقتضي كذلك في عرفة، ولكن ذكروا سنية الفطر للمسافر والمريض. ومع ذلك أيضا تقدم معنا ما قال بعض الشافعية أن الحج إذا لم يتمكن من وصول عرفة إلا ليلا فإنه يسن له صوم ذلك اليوم، لأن العلة في إضعافه عن الدعاء منتفية، ليس في عرفة يقوم من أجل الدعاء. ثم ذكر ما يتعلق بصوم الأبد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. وجاء في رواية مسلم: لا صام ولا أفطر. فما حكم صوم الدهر إذن؟ يقول سيدنا مالك سيدنا الشافعي: يجوز وله ثوابه ومنزلته لكونه من أعظم الأعمال، عليك بالصيام فإنه لا عدل لا. يقول سيدنا لأبي أمامة، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل لا، عليك بالصوم فإنه لا عدل لا. فلم يكن يرد خانف نهارا في بيت أبي أمامة إلا إذا نزل بهم ضيف. إذن فكيف قوله لا صام من صام الأبد؟ قالوا إذا كان صام الأبد فعلا بأن صام يومي العيدين وأيام التشريق فهذا تعدى الحد، فيرد عليه مبالغته تلك ومخالفته للشرع في صوم هذه الأيام. وفيه أيضا معنى أن له يعتاد ذلك فلا يشعر بتعب الصوم، فما فيه إلا أنه فقط يخف عليه أمر الصوم فكأنه ليس بصائم من إلفه له واعتياده له. وأما رواية من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، المعنى أنه تصير جهنم له ضيقة كحلقة الحديد فلا تكون بالنسبة له شيء كبير، بمعنى أنه يكفى عذابها وتصير صغيرة بالنسبة له لقوة نوره وإيمان الذي يدفع عنه شر النار. وبعضهم حمل لا صام من صام الأبد على أنه معنى الدعاء عليه زجر له عن صنيعه، والآخر على سبيل الإخبار يعني أنه بمكابدة ثورة رجوع حر الظما اعتياده الصوم حتى خف عليه ولم يفتقر إلى الصبر على الجهد الذي يتعلق بثوبه كأنه لم يصم. ولهذا كان الأفضل منه صوم يوم وفطر يوم. ولمسلم يقول لا صام ولا أفطر، فهو صائما غير مفطر وهو لاعتياده كأنه لا يحس بأثر الصوم فهو ما صام من هذه الحيثية وهو في واقع الأمر صائم فهو غير مفطر لا أفطر سواء. وجاء الظاهرية واختار ابن خزيمة إلى تحريم صوم الأبد أو سرد صوم وقد سرد صوم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقالوا لا يتحقق صوم الأبد إلا لمن صام الأيام المنهي عنها فأما من أفطر يوم العيدين ويوم التشريق فما صام الأبد سواء. من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد بيده قالوا وهو قول جمهور من فقهاء الشريعة أنه يستحب صوم الدهر لمن لا يضعف عن حق وفسروا الأحاديث الواردة فيه بهذا المعنى في الحديث الأول والمعنى في الحديث الثاني أنه يسلم من عذاب جهنم فلا تكون في شدتها وكبارها بالنسبة له إلا كحلقة. رزقنا الله حسن العبادة وتولانا في الغيب والشهادة وقانا الأسوى والأدوى وحققنا بحقائق التقوى وغمرنا بفيضات الجود وأسعدنا بأعظم السعود وكان لنا بما هو أهله في الغيب والشهود وختم لنا بأكمل حسنى وهراض عنا في خير لطف وعافية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.